الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في عرض النظرية التي ارتأينا أن يطلق عليها اسم نظرية الحكومة الوكيلة عن المجتمع. أطلق عليها البعض كما في هذا كتاب نظريات في الحكم، نظريات الحكم في الفقه الشيعي، نظرية مالكي المشاع. ما أستعد هذا التعبير، فإن هذا يصبح أشبه بباب المعاملات من فضلات نظريات حقوقية فقهية. صحيح هو بنى هذا على ملكية المشاع وليست الملكية من التعارف، الملكية التي في المال، الملكية الطبيعية التكوينية الحقيقية كما تقدمت في عرض الأمس. فنحن نرتئي أن نعبر عنها بنظرية الحكومة الوكيلة عن المجتمع، وهذه تعطي مبادئ هذه النظرية في الحقيقة. من أي باب؟ على دخول في التفاصيل رح يصير عنوانها أنها حكومة وكيلة، وهذا يعطي المضمون الحقوقي للنظرية، وأن الحكومة حق المجتمع، والحكومة التي تصل إلى سدة الحكم فرد أو أفراد مجتمعين شورى يكونون هؤلاء وكلاء عن المجتمع، وهذا يعطيهم المضمون الحقوقي أنه لا ولاية لهم ما داموا وكلاء، وأنه يحق للمجتمع عزلهم في كل مورد يريد. فيعطي المضمون الحقوقي للنظرية هذا العنوان بشكل أفضل مما لو عبر عنها لنظرية مالكي المشاع. مالكي المشاع فالكلام لا يعطي مضمونا حقوقيا، يعطي مضمونا معامليا أكثر مما يعطي مضمونا حقوقيا. وقد اتضح هو أن مراده من ملكية المشاع ليست الملكية الاعتبارية المبحوث عنها في باب المعاملات حتى نعبر بمثل هذا التعبير. فالتعبير الدقيق عن هذه النظرية أنها نظرية الحكومة الوكيلة يعني المجتمع. عرضنا المفاصل الرئيسية للنظرية وقد اتضح محل الكلام في هذه النظرية، وقد وعدنا في نهاية الدرس السابق أن نتعرض لأهم أدلة هذا الرجل مع بيان ما يرد عليها إن كانت غير صحيحة، وقبولها إن كانت صحيحة. أما الدليل الأول الذي أفاده فهو طبعا ترتيبنا للأدلة بحسب ما نحن ارتأينا، مو بحسب ترتيب الأدلة في الكتاب أيها الإخوة. إن هو أول مرة يستدل بغير الكتاب، ثم يستدل بالكتاب، ثم يستدل بنص مثلا من نهج البلاغة، ثم يعود إلى الكتاب. أنا ارتأيت أول مرة أن نجمع الأدلة التي تطبق بالكتاب والسنة، ثم ننتقل بعد ذلك الأدلة التي لا تطبق بالكتاب والسنة، والتي تبني على ما هو نظر له واعتبره عقلا مسلما واستدل به. أما الدليل الأول من هذه الأدلة وهو آيات من القرآن الكريم، ذكر أن هذه الآيات القرآنية أحصر مهمة الأنبياء والرسل في تبيين الأحكام الشرعية، وبمفهوم الحصر فهي تنفي أن يكون لهم ولاية على المجتمع بما هم أنبياء ورسل، حتى يصير لهم حق الحكم من باب التوكيل عن المجتمع، ما كان لحظة آخر خارج عن محل كلامنا. وقد أشار هو في ثنايا نظريته كما تقدم أن بعض الأنبياء كنبينا وإمامنا علي عليهما أفضل الصلاة والسلام على آلهما قد تسلم الحكم، لكن لا من باب كونه رسلا إلهيا وولاية، بل من باب الوكالة عن المجتمع ومبايعة المجتمع وانتخاب المجتمع. هذه الآيات ما هي؟ قال هذه آيات كثيرة في القرآن الكريم يذكر بعض هذه الآيات. مثل شنو؟ قال مثل قوله تعالى: ما على الرسول إلا بلاغ، كما في سورة المائدة 99 الآية، أو إلا البلاغ المبين كما في سورة العنكبوت الآية 18 لإضافة كلمة المبين، وقوله تعالى كما في سورة قاف الآية 45: ما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فقط وظيفتك هي التذكير بالقرآن، أكثر من هذا لا يوجد. من يخاف الوعيد يتذكر، من لا يخاف الوعيد هو وشأنه. أيضا قوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الغاشية 21 و22: ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وما جرى مجرى هذه الآيات، فذكر أن ظاهر هذه الآيات انحصار وظيفة النبي بالإبلاغ بالتذكير والتبليغ والتعليم والتزكية، وما جرى هذا المجرى من التعاليم الموجودة في حق الأنبياء من دون ثبوت حق الحاكمية له بما هو نبي وبما هو رسول من جهة الله، سيثبت له من جهة أخرى ذاك بحث آخر. ونحن في مقام تقديم هذا الدليل تارة نريد أن نتحدث على أساس القرآن الكريم وما يستفاد منه حقا من دون الاستعانة بضروريات الفقه الإسلامي أو ضروريات المنهج أو النصوص الواردة في السنة في تفسير هذه الآيات وتفسير حقيقة المطلب. فعرفا نريد طبعا هذا ليس منهجا صحيحا، لأن الذي يجعلنا مأمونين من الضلال التمسك بالكتاب والسنة معا، بالكتاب والسنة معا. حينئذ المقصود من السنة العترة، وإلا السنة بغير هذا المعنى لا نقبلها كلفظ من ألفاظ حديث الثقلين، وإن ورد في بعض مصادر العامة تحريفا كما حرر في محله ونوقش في الكتب المعدة لمناقشة متن وأسانيد هذا الحديث في كتب العامة وعليه. فطارة نريد أن نتحدث عن ما ثبت للنبي من مناطق على مستوى الأدلة القرآنية فحسب، وأخرى نريد أن نتحدث، وهذا ليس منهجا صحيحا أنا أقول، وأخرى نريد أن نتحدث على أساس الاستعانة في تفسير الآيات القرآنية واقتناص المفاهيم الإسلامية والأحكام الشرعية بالسنة. فعلى التقدير الثاني نحن في غنى عن مناقشة مثل هذه الكلمات لوضوح أن ولاية النبي على المجتمع وحق الحاكمية له من ضروريات الدين عند جميع المسلمين، ولن ينكر أحد من المسلمين هذا الأمر، وإذا أنكره شخص فهو خارج عن رفقة المسلمين في إنكاره، فإنه أنكر ما علم من الدين ضرورة، ولا شك في هذا بدون مجاملة، سواء كان القائل والشيخ نفس الحائل أو غيره، فإن المستقرئ لكلمات المسلمين قاطبة على اختلاف مشايبهم ومذاهبهم يعترف في أن النبي كان له حق الولاية من الله لا من الناس وبالانتقاد من الناس. وحينئذ فلا إشكال ولا ريب أيها الإخوة في أننا على مستوى ضرورة الدين ولو تنزلنا فراق الله في الفقه نقول بأن حق الولاية ثابت، والكلام حق الولاية ثابت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا جئنا إلى منهج التشيع، وهذا العالم يدعي وجود نظري وهو بما هو شيعي ينظر، فنقول أيها الإخوة لا شك ولا ريب على مستوى المذهب أيضا بضرورة من المذهب لا يشوبها أي شك، لإن شاء ضرورة الدين في المطلب الأول شك أو شبهة دقيقة تضرر في المذهب بما لا يشوب بشك، وهو الذي بني عليه هذا المذهب أن علي عليه أفضل الصلاة والسلام ولي المجتمع بمعنى الحاكمية على المجتمع بعد النبي صلى الله عليه وآله. فإن أساس النزاع بيننا وبين بقية المسلمين قائم على تعيين الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام خليفة بمعنى ولايته على المجتمع وحق الحاكمية له بنحو الخلافة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأولئك الذين أنكروا يسلمون لمن كان وليا على المجتمع، لأنهم ينكرون استمرار هذه الولاية الإلهية بالناس، وعليه فلا يكون مجادفا أبدا من يدعي ما يفوق الإجماع وما يفوق ضرورة الفقه، وهو ضرورة المذهب في أن الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام كان وليا على المجتمع بمعنى حق الحاكمية، وأن هذا الحق صار في أبنائه على المستوى التشريعي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإننا لا نجد شيئا نناقش في هذا، وأساس خلافنا المذهبي مع العامة وعلى هذا ليس على حق التبليغ، وإلا أكثر العامة يعترفون بالمشروعية العلمية لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام ومقولة قائلهم المكرر بالكلمات لولا علي لهلك عمر مما ذاعت وشاعت في مصادرهم قبل ان تسري وتأتي الى مصادرنا. وعليه فلا شك ولا ريب في اننا اذا ادخلنا عنصر السنة فان كواشف السنة القطعية قائمة عند المسلمين عموما بالنسبة للنبي، وعند الشيعة خصوصا من دون منازع. بالنسبة الشيعة بمختلف فرق يذهب في مفهوم الإمام علي قائمة على أن حق الولاية والحاكمية حق إلهي ثبت للنبي من الله وثبت لعلي بالنص من النبي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعند الإمامية وبقية الفرق على اختلافهم، كل فرقة بحسب ما آمنت من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بمقدار ما آمنت به. فمن وقف عند الصادق عليه السلام أو عند الكاظم عليه السلام أو إلى ما هنالك يؤمنون بالأئمة السابقين. وأما الإمامية أعزهم الله تعالى فلا شك لديهم على المستوى المذهبي في أن هذه الولاية الثانية في الأئمة الاثني عشر، ولا شك لأحدهم أيضا في أن المراد من الولاية الولاية على الحكم، وأن الحكم ولاية. وهذا يكفينا في نفي هذه المظاهر من أساسها، لكن مع ذلك إذا أردنا أن نناقش أصولها الموضوعية على مستوى قرآني فحاسب فنقول أيها الإخوة اقتناع طبعا بعد هذا قبل ان ناتي الى القرآن، واذا عدنا نناقش ذلك على مستوى السنة المكتوبة الواصلة الينا السنة اللفظية، لا شك ولا ريب في ان الادلة المذكورة في محلها في كتب الكلام دالة بما لا يشبه شاك، ولو لم يكن لدينا الا حديث غدير لكفى على مستوى المذهب في اثبات هذا المعنى من الولاية، وهو حق الحاكمية بمعنى الولاية، وأنه منصب إلهي جعل للنبي ثم لعلي صلوات الله وسلامه عليهما وعليهما بلا قاص. ولكن إذا أردنا أن نقتصر على البحث القرآني فنقول لا شك ولا ريب في أن النظرية القرآنية لا تقتصر من آية أو آيتين، بل لا بد لنا من جمع كل الآيات التي ترتبط بالموضوع كي يمكننا فهم النظرية القرآنية المتكاملة منها. أما أن نأتي ونستدل بآيتين أو ثلاثات مناقش في دلالتها كما سيأتي إن شاء الله، فهذا ليس إنصافا للبحث والباحثين وللحق العلمي للمسائل، فإن حق المسألة والمطلب أي مطلب كان على المستوى العلمي أننا إذا أردنا أن نتخذ نظرية قرآنية أن نجمع كل ما يرتبط في القرآن الكريم بهذه النظرية القرآنية كي نقتنص منها النتيجة. وإذا كان الأمر كذلك فنقول لا شك ولا ريب في أنه توجد في القرآن الكريم نصوص جلية على إثبات الولاية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا ثبتت الولاية للنبي فإن هذا مع أساس كلامه، وأمكننا حينها أن نتمم الاستدلال من السنة بثبوت الولاية لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينئذ أيها الإخوة، لا بد لنا من استغراق أولا جملة من هذه الآيات، وهي كثيرة، نقتصر على آيتين أو ثلاثة بعد وضوح المطلب، وهذا أولا. ثم لا بد من توجيه حينئذ الآيات التي استدل بها، وأنها ما معناها الحقيقي ما دامت الآيات صريحة في وجود حق الحاكمية بمعنى الولاية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الآية الأولى من هذه الآيات التي نستدل بها على إثبات حق الولاية بمعنى الحاكمية للنبي، فهي الآية التي تقدم الحديث عنها في النظرية إجمالا، في النظرية الرابعة من النظريات البديلة عن الولايات، وهي عن ولاية الفضيل طبعا، ولا تلك لا تؤمن بأن أشركم ولاية، النظرية الرابعة لكن ولاية الأخرى على نفسها. وهذه النظرية وهذه الآية هي النبي أولى بالمؤمنين، قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، سورة الأحزاب الآية السادسة. وتقريب الاستدلال بها على ثبوت الولاية للنبي على مسألة الحكم على حسب ما نظر له صاحب النظرية من جعل الحكومة ملكا مشاعا، طارة نحن من النظر يا اخوان نستدل بالآية، هو واضح على مستوى كلامنا أن النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم، بعد فلسفة إذا ما نحتاج، لكن هو حيث آلب في البداية أن هناك ملكية مشاعة للأفراد، فنقول مقتضى ملكيتك المشاعة يا صاحب النظرية أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني هو أولى بهم من أنفسهم بهم، فيما يرتبط بملكيتهم الخاصة، سواء كانت ملكية خاصة حصرية بحسب تعبيره أو ملكية خاصة مشاعة بحسب كلامك أو محل كلامنا وموجود كلامنا قبل الثاني. فنقول معنى كونه أولى بهم من أنفسهم، كما تقدم، إن خصوص معنيان أحدهما أعم من الآخر، الأخص إما خصوص الأشدية والأقوائية في ولايتهم على أنفسهم في ملكيتهم المشاعة، وهذا يعني أن للنبي حق التدخل في ملكيتهم المشاعة وليس لهم حق المنع والامتناع من ذلك، يستطيع أن يسلبهم تصرفاتهم فيما لو تزاحم تصرفهم مع تصرفاتهم، وهذا معنى حق الحاكمية للولاية ليس شيء آخر. أو كان المعنى أولادهم من أنفسهم هو ماذا؟ كونوا وليا عليهم فيما يرتبط بأنفسهم، وعلى المعنى السابق مع إضافة أن ولايته تشمل مساحات لا تشملها ولاياتهم على أنفسهم، فهو ولي على أن يقول لفلان ألق بنفسك في التنور مثلا، وهذا لا يضرنا كما تعلم، بل يقوي استدلالنا على هذا الأساس، ويكفينا المعنى الأول في المقام وهو الطبع المتيقن من الآية أن النبي أحق بك من نفسك بحالك، وحينئذ نقول معنى كونه أحق بك لا يتصور إلا بمعنى أن له الولاية عليك أكثر مما لك الولاية على نفسك. فنحن لا نستدل بقوله تعالى أولى بالمؤمنين من أنفسهم بجعل أولى بمعنى الولاية، بل أولى بمعنى اللغة بمعنى أجدر وأحق على التفضيل، وحينئذ فلا يكون معنى لكونه أحق بك من نفسك إلا بمعنى وجود الولاية له عليك، كما لك الولاية على نفسك بشكل أقوى وأشد. هذا معنى أحق إذا نفس الرتبة حينذا لا معنى للأفعالية التفضيلية كونه أحق وأجدر وأنفق كما ورد معنى أولى بهذه المعاني كلها، وكلها تفيدنا ولا تضرنا. ومن الواضح هنا أن معنى كونه حقك من نفسك لازمه وجود الولاية له على نفسك فيما حصل التزاحم بين ولايتك على نفسك وولايته على نفسك. وإذا كان الأمر كذلك فملكيتك المشاعة هو أولى وأحق بها منك، وهذا معنى تقول حق الحاكمية بشكل واضح. طبعا هذا التمشي مع أصول النظرية التي هو بنى عليها من الملكية المشاعة، وإلا نحن لا نبني على أساسنا نرى أن حق الحاكمية وحق الله ليس حق البشر أصلا، لأن الحاكمية بالدرجة الأولى هي ولاية على تنفيذ القانون لله والأحكام الشرعية، والناس موارد للتنفيذ لهذه القوانين والأحكام لا أساس. وعليه فعلى صاحب النظرية بمقتضى تصويره للملكية المشاعة أن يلتزم بمقتضى الآية الكريمة، إذا كان يقبلها عليه أن يلتزم بأن النبي أحق بالملكية المشاعة من نفس مالك المشاعة. هذا معنى، وهذا لا يفك عن كونه أولى. هذا الاستدلال بالآية الكريمة أيها الإخوان التفت إليه هذا الرجل بعد أن لفت نظره إليه بعض المحققين المعاصرين، وهو الشيخ الجواد الآمري في مقال الرد فيه على هذه النظرية. طبعا استدلالنا بالآية يختلف عن الطريقة التي استدل بها الشيخ الآمري، لكن إجمالا أطلب استدلال بالآية في قباله استدل به الشيخ الآمري حفظه الله، وقد نشر مناقشته له في المجلة الفارسية المعروفة بمجلة حكومة إسلامي في العدد الأول. ثم صار هذا الرجل بفضل الرد على هذا المحقق حفظه الله بوجهين فيما يرتبط بهذه الآية، وقد نشرت أيضا جواباته في العدد الثاني من هذه المجلة. وحاصل ما أجاب به هذا الرجل على الاستدلال بالآية الكريمة جوابان. الجواب الأول أن كلمة أولى في الآية الكريمة صيغة أفعال التفضيل، وعليه فالمفروض أن تحمل الآية على مورد ثبوت الولاية لبعض المؤمنين على بعض النفوس كي يتصور كون ولاية النبي أقوى. فمفترض في رتبة سابقة أن نفترض أن هناك مؤمنين أولياء على البعض وولاية النبي على هؤلاء البعض هو أولى من ولاية هؤلاء البعض على البعض الآخر. وهذا وين يحصل في الفقه؟ قال هذا يحصل في مثل المجانين والقصر من الأطفال، فإن مثلا الطفل أبوه ولي والنبي أولى به. هذا ما قال، هذا ما قاله وأفاده في المقام. وإلا لو لم يكن الأمر كذلك لما تصورنا معنى بأقوائية الولاية، يكون مثل ولاية وولاية أقوى. هذا ما قاله أولا، هذا الإشكال يا إخوان جوابه جدا واضح. ولو كان له أدنى التفات إلى العلم باللغة العربية لما أشكل منه في هذا الإشكال، لأنه أولا تصور أن أولا هنا بمعنى الولاية بالدلالة المطابقية، مع أنه من الواضح أن أولا هنا لا يستدل بها على الولاية بالدلالة المطابقية، لوضوح أن أولى هنا كما أشرنا قبل قليل بمعنى أجدر وأحق. ها؟ وحينئذ فتكون دلالتها على الولاية بالدلالة الالتزامية هو الدلالة المطابقية أحق. هذا أول. ثانيا نقول ماذا يفعل هذا الرجل بقوله أولى به من نفسه؟ النبي أولى به من أنفسه، يعني بمقتضى العموم أولى بكل مؤمن بناء على أن الجمع المحلى بالله من ألفاظ العموم، وإلا بمقتضى الإطلاق يا أخي أولى بالمؤمن من أنفسه، يعني أولى بكل مؤمن من نفسه هو. فالنص غير الآية صريح، ما قال أولى بالمؤمنين من ولايتهم على من هم أولياء عليه، فيؤخذ ولاية في نصب صادق. إنما التزم بهذا هو لأنه فرض أن أولى بمعنى ولاية، فقال لابد أن نطور. هذا ثانية. ثالثا نقول حتى لو أغض النظر عن دين الآية من نفسه مو مشكلة، افترضوا ما موجود هذا في الآية، وافترضوا أن سلمنا معهم بأن أولاد معنى الولاية، فيه خطأ، فيه خطأ يعني حفظ غير جيدا من نحن في الزيت تفسير أولاد معنى الولاية بأي معنى، فإنه في اللغة اللغة لا تفعل على ألم. تقول مع ذلك كيف لا نتصور شدية الولاية؟ فإن معنى أشدية الولاية هو كونه أحق بالتصرف بك بنفسك، انت هو حق تصرف بنفسك وملكيتك المشاعر حتى تعبيرك يا صاحب الاسم الله. فالنبي اذا تزاحم تفرغه في الملك المشاعر مع تفرغك فيكون هو المقدم، وهذا كافي لاشباع حيثيه على التفضيل. ها لان معنى اولى لو اخذنا الولايه هو خطا لغه، لكن لو تنزل لو اخذنا اولى بمعنى الولايه فأنت ولي على تصرفك في المشاع، وهو ولي عليك في تصرفك على المشاع، وهذا كاف في جعل أفعل التفضيل في مورد الولاية، لأن اتحاد الرتبة يمنع التفضيل، لكن تعدل الرتبة يجعل ولايته في رتبة ثابتة على ولايتك، وهذا كاف في إجماع حيثية أفعل التفضيل. كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. فهذا الإشكال إشكال جد ضعيف وجد سخيف جدا يا إخوان، مبني على عدم المعرفة بقواعد هذا من اللغة العربية. هذا جوابه الأول مع جوابه. وأما ثانيا فقال أن كلمة أولى لو كانت بمعنى الولاية لازم أن تتعدى بعلى لا بمن، كما يقال الأب ولي على ولده، حيث لا يقال الأب ولي من ابنه وعليه، فالآية أجنبية تقرر مسألة الولاية أصلا، فالأولى مو بمعنى الولاية. طبعا جوابه الثاني نبني على عدم صحة جوابه الأول يا إخوان، لأنه في الجواب الأول أخذ أولى بمعنى الولاية، ها؟ أخذ أولى بمعنى الولاية ففرض ولاية خاصة بالقصة والمجانين، وأجبنا عليه. ثانيا يقول أولى ما تصور يفهم أصلا ما يتفق إلى أن أولى هنا المستدل بأعلى الولاية لا يستدل بها من الدلالة المطابقية، وبنى كل خيالاته على هذا الأساس، فقال بأن أولى لو كانت بمعنى الولاية الولاية على والولاية دي والولاية من. والجواب اولا اتضح ان المستدل باولى على الولاية لا يستدل المدلول المطابق المدلول الالتزام. ثانيا انه لو سلمنا ان المستدل يستدل باولى بمعنى الولاية انسياقا مع تطوره الخاطئ، فنقول جوابه واضح، فان صيغة عن التفضيل حتى لو أعطت معنى الإشراف والولاية والأحقية أسألكم الله دائما وأبدا تتعدى بالباب لا بهم كما هو التوهان، ولا فإن من الإفادة البدنية من إفادة الولاية أولى بزيت من نفسه فهي تثبت موقف الولاية، هو ما تعدي إليه بالباب، فهو حصل لديك اجتماع تصور أن التعدي بمن هو بالباب، ومن إفادة البدنية علي أولى بك، ذهب عن تعدى صار هو ولي عليك من نفسك إفادة البدلية للولاية التي كانت ثابتة قبل هذا التفضيل. التعدي أولا بالباء بوبوبوب، وثانيا يقول بأن التعدي فعلا لا يكون في مورد من واحد من موارد صيغة أفعال التفضيل، وهذا ينبت من جديد أيضا مرة ثانية عن جهل القوي بآداب اللغة العربية، فإن أحدا من العرب يهانهم فضلا عن علماء الله يقصوا أصلا أن أفعل القبضية تعدى على في مورد من المواجد حتى لو كان يفيد الفوقية والأحقية، كما لا يخفى. وعليه شهادات جوابان على الاستدلال بالآية الكريمة، جوابان جد ضعيفين ولا يمكن قبولهما منه. وعليه فنحن لا نرى بأسا كما لم يرى أحد من المسلمين بأسا بالاستدلال بالآية الكريمة على إثبات ولاية النبي على الإنسان بشكل بمعنى كونه أحق وأقوى ولاية على الإنسان من ولاية الإنسان على نفسه. وهذا يثبت انطلاقا مع تصوراته كون النبي أحق بهذا الحق المشاعر، فيثبت أن الحكومة ولاية فيما يرتبط بالنبي، فأساس إنكاره لأن الحكم ولاية يصير منتفعا. هذا فيما يرتبط بالآية الأولى. طبعا يبقى علينا يا إخوان بعد أن نستدل بهذه الآية ونظيراتها، يبقى علينا أن نجيب على استدلاله بتلك الآيات التي تحصل وظيفة النبي والرسول بالتبليغ فحسب. سيأتي إن شاء الله بقية الكلام. الحمد لله رب العالمين.